بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم، وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج: ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعظم من حق الضعيفين، فيقول: اللهم إني أحرج، كما قال النووي، يعني كأنه يدعو بالإثم والحرج على من ضيع حق الضعيفين. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم أو اليتيم والمرأة. واليتيم والمرأة كما هو معلوم من الضعفاء، والمرأة في أصل خلقتها ضعيفة، ولذلك تأمل كيف خص الله تعالى سورة كاملة في القرآن بسورة النساء، وصحح فيها مفاهيم جاهلية كانوا يمتهنون المرأة ولا يعطونها حقها من المهر والإرث، يعني الميراث، بل كانت تورث، كانت من جملة المتاع، يعني إذا مات زوجها يرثها مثلا أخوه، تصبح زوجة له رغما عن أنفها، ولو ما كانت ترغب فيه لأنه يرثها، هكذا كأنها متاع لا قيمة لها. وأيضا الله تعالى ذكر في سورة النساء حق اليتامى، كما افتتح الله تعالى السورة: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فأول ما راعت هذه السورة حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن الضعفة لا ناصر لهم، فالذي يعتدي على حقوقهم ويظلمهم فهذا يعني يتضاعف إثمه، لأنه ما ظلم إنسانا مثلا عاديا هكذا، بل ظلم مستضعفا من حقه أن يرحم وأن لا يعني يقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. ثم أيضا الضعف من اليتيم والمرأة إنما يستنصران بالله، وليهم هو الله جل وعلا، فمن اعتدى على حقوقهم فهؤلاء ما لهم ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فيلجؤون إلى الله، فيكون في هذا خطر على من يعتدي عليهم. ثم النووي رحمه الله تعالى سيعقد بعد هذا الباب بابا مستقلا في الوصية بالنساء، فهذا يعني سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه. طبعا ليس هذا من الغرور بنفسه أو العجب بعمله، لا، وإنما جاء في بعض الروايات أنه كان راميا يجيد الرماية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام. وجاء عنه في غزوة أحد أنه رمى بما يقارب 1000 سهم في سبيل الله. تعجب، 1000 سهم، كأنه مدفعية في ذلك الزمان، 1000 سهم. وكان يأتيه ملك بالسهام التي يرميها فيعيدها عليه، كما جاء في سيرته أن رجلا عليه ثياب بيض كان شاب يأتيه بالسهام، فلما انتهت الغزوة لم يعرفوا فعرفوا أنه ملك، هكذا أيده الله تعالى. فرأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له حقا على من لم يقاتل مثل هذا القتال، يعني كيف يسوى بمن يرمي أسهم معدودة وهو قد رمى 1000 سهم في سبيل الله في تلك الغزوة. يعني رأى أنه له فضل على من دونه من هذه الناحية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يكشف عن حقيقة النصر كيف يكون، من أعظم أسباب النصر، قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الله أكبر. وفي رواية للنساء يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنصر الأمة بضعفائها، يقول: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وأيضا روى النووي رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد، ختم به هذا الباب. فهذا حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. تأمل كيف هنا حصر النصر والرزق بسبب الضعفاء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فهذا فيه تربية أخلاقية للمسلم، أنه لا يزدري أحدا من المسلمين من الضعفاء. ترى امرأة مسكينة، فقيرا، إنسانا يعمل في الشارع يلتقط المهملات، هذه وظيفته، لا تمتهنه، لا تحتقره، ما تدري ما الذي يكون بينه وبين الله من إخلاص، من دعاء، من صلاة، هذا يجعلك متواضعا مع عباد الله. ثم تأمل، حقا هذه من أعظم أسباب النصر، لأن هؤلاء الضعفاء ما لهم إلا الله، قلوبهم معلقة بالله، فربما يدعو بدعوة فيها إخلاص عظيم ولجوء إلى الله تعالى، فيستجيب الله تعالى له، فينصر الله تعالى الأمة بسبب دعوة هؤلاء الضعفاء. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، قال: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ولهذا تأمل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما اشتد أذى فرعون وجنده أذى فرعون وجنده لبني إسرائيل، قال الله تعالى: أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هؤلاء ضعفاء، ما يملكون شيئا، ما يملكون أن يقاوموا فرعون وجنده، فالله تعالى أمرهم بأن يحافظوا على الصلوات وأن يجعلوا بيوتهم قبلة، يعني مساجد، ويحرصوا على الصلاة والإخلاص لله والدعاء فيها، هذا الذي يأتي بالنصر. فمن أعظم أسباب نصر الأمة أن ترجع إلى دينها. والله ما ينفعها الخروج على الحكام بالمظاهرات والاغتيالات، وهذه فتن ترفع الأمن من المجتمعات، ثم تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأموال وذهاب الخير كله، كما نرى من حولنا من بعض بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من الفتن. فتأمل، هذه الفتن ما تأتي بخير. فإذا حصل شيء من طغيان الحاكم فهذا لا يرد بالقوة أبدا، ليس هذا بمنهج شرعي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وطغيان الحاكم إنما يكون بسبب طغيان الشعب، هذه قاعدة إلهية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أردنا الخير فعلينا أن نصلح أنفسنا. ثم هذا من العقل، يعني هؤلاء مستضعفون وهذا الحاكم يملك الجيش والقوة، كيف يؤمر هؤلاء الناس الضعفة بأن يواجهوا هذه الحكومات؟ هذا من الغش للشباب، من الغش للأمة في الحقيقة، الذي يثير الثورات ويؤيد الثورات، هذا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينصح لها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام في مكة يقاتل الكفار أو يقوم في ثورة عليهم، لماذا؟ لأنهم مستضعفون. فإذن هذا الواجب، نقيم دين الله تعالى في أنفسنا في بيوتنا، الله تعالى يقيم دولة الإسلام على بلادنا. والحمد لله نحن اليوم في هذا البلد في نعمة عظيمة، نعيش في بلاد آمنة مباركة فيها الخير والرزق والأمان، وفيها الحمد لله الدين والإيمان، المساجد مفتوحة والأذان يرفع والصلوات تقام والناس فيهم خير الحمد لله. فعلينا أن نتعاون في الإصلاح، نتواصى بالحق فيما بيننا، وندعو الله تعالى لإخواننا المستضعفين. هذا ما يملكه المسلمون اليوم حتى يرجعوا إلى دينهم، والله تعالى يجمع القلوب بإذن الله تعالى وبرحمته ويكون بعد ذلك قوة. نعم، الواجب على المسلمين أن يعدوا العدة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه العدة الإيمانية والعدة العسكرية بالتكنولوجيا والتقنية، لأن أصبح سلاح العصر هذا هو العلم. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في العلم النافع في شتى المجالات، من العلم الديني والعلم الدنيوي وما يرفع الله به هذه الأمة. فهكذا تتكاتف الجهود ويتعاون الناس على الخير، على ما فيه الخير للأمة. وهذه الفئة، فئة الضعفاء، لا تهمل أبدا، بل هم من أعظم أسباب حصول الخير. ولهذا تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ثم قال: ولولا البهائم لم يرزقوا. فالله تعالى يرزق الناس بسبب البهائم الحيوانات، فما بالك بضعفة المسلمين. فهذا يجعل الإنسان يحسن إلى هؤلاء الضعفاء ويقوم عليهم، يتفقد الأرامل اليتامى المساكين ويقوم عليهم، فهذا فيه خير عظيم لعامة الناس وللأمة. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، وكما عرفنا سيتبعه أيضا بالحديث عن حق من حقوق الضعفاء وهو حق النساء والوصية بالنساء، وهذا سيأتي معنا في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.